بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع.
لا، في الحديث قبله، حديث عروة.
عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع، فقال: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص، العنق انبساط السير والنص فوق ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا حديث عروة رضي الله عنه يرويه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أجمعين، والكلام عليه من وجوه. أولا، هذا الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه، واللفظ للبخاري. الوجه الثاني قول عروة رضي الله عنه: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس. الواو هنا في قوله وأنا جالس واو الحال، هذه الواو واو الحال. وجاء في رواية عند الإمام مسلم، في رواية الإمام مسلم من طريق حماد بن زيد عن هشام، ابن عروة عن أبيه أنه قال: وسئل أسامة وأنا شاهد، ففي هذه الرواية التنصيص على شهوده لتلك ماذا أو لذلكم السؤال، وكذلك الجواب. وجاء في رواية أخرى عند مسلم أنه قال: سئل أسامة بن زيد، أو قال سألت أسامة قلت له: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة. هذه الرواية أيضا عند مسلم. فيها بيان أن السائل من؟ عروة. فيها بيان أن السائل له هو عروة. يقول الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد البحث عنه. يقول: هذا السائل لا يحضرني اسمه بعد إيش؟ بعد البحث عنه. أقول:
انتهى كلامه. أقول جل من لا يسهو، فإن رواية مسلم آنفة الذكر فيها أن السائل من؟ عروة، قال أو قال سألت أسامة قلت له كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة. فهذا ظاهر، حتى لو لم يقل سألت أسامة قلت له كيف كان، هذا ظاهر في أنه هو الذي توجه إليه بماذا؟ بالسؤال. فقول الحافظ ابن الملقن رحمه الله هذا يعني كما تقدم بارك الله فيكم جل من لا يسهو. وقد بوب الإمام البخاري لهذا الحديث في موطن من الصحيح في كتاب الحج، قال باب السير إذا دفع من عرفة، أي صفته. طيب، هو أنت ترى أن عروة توجه بالسؤال إلى من؟ إلى أسامة. لماذا؟ ما هو السبب في التوجه بالسؤال إلى أسامة دون غيره؟ لماذا توجه بالسؤال إلى أسامة رضي الله تعالى عن الجميع دون غيره؟ الجواب أن سبب ذلك كون أسامة كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة، كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفع من عرفة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من طريق حماد بن زيد عن هشام بن عروة، وفيه قال عروة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات، يعني أردف أسامة معه من عرفات إلى أن دفع إلى مزدلفة. وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من طريق عطاء، وفي صحيح الإمام مسلم أيضا من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض من عرفة وأسامة ردفه، وأسامة إيش؟ ردفه. وجاء عند البخاري في الصحيح من طريق كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال ردفت، قال أسامة ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات. قوله ردفت بكسر الدال أي ركبت وراءه، أي ركبت إيش؟ وراءه. إذن يظهر لك من هذا سبب التوجه بالسؤال، لأنه كان معه كيف كان يسير، فكان ملاصقا ملازما يرى كيف كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دفعه من عرفة إلى مزدلفة. وضح هذا؟ نعم. قوله رضي الله عنه حين دفع أي حين انصرف من عرفات إلى أو من عرفة إلى مزدلفة، أي دفع من عرفة إلى مزدلفة. وقد جاء في صحيح مسلم في لفظ عند مسلم لهذا الحديث قال قلت كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة، حين أفاض من عرفة، يعني كيف كان يسير حين أفاض من عرفة. وقد جاءت أحاديث في الصحيحين تفيد هذا المعنى، أن المراد الدفع، الدفع من عرفة إلى مزدلفة. وقد سبق أن قلت أن الإمام البخاري رحمه الله بوب لهذا الحديث في موطن من الصحيح قائلا: باب السير إذا دفع من عرفة. واللفظ حين دفع أي من عرفة، واضح؟ لماذا سمي دفعا؟ لماذا سمي دفعا حين دفع من عرفة؟ لماذا سمي دفعا؟ سمي دفعا لازدحامهم إذا انصرفوا، لازدحامهم إذا انصرفوا، يعني من عرفة إلى مزدلفة هناك يصير هناك ماذا؟ ازدحام، فيدفع بعضهم إيش؟ بعضا، فيدفع بعضهم بعضا. قال: كان، قوله كان يسير العنق، يسير العنق بفتح العين والنون، بفتح العين والنون ونصبها على المصدرية، النصب هنا على المصدرية، أي يسير السير العنق. والعنق هو السير الذي بين الإبطاء والإسراع، بين الإبطاء والإسراع. جاء في المشارق، مشارق الأنوار، القاضي عياض أنه قال: هو سير سهل، هو سير سهل في سرعة، سير سهل في سرعة. وقيل: المشي الذي يتحرك معه عنق الدابة، السير الذي يتحرك معه عنق إيش؟ الدابة. هو يتحرك حتى في السير اليسير، لكن عندما تسير أسرع من البطيء ودون يعني المشي السريع القوي، يكون مع ذلك ماذا؟ تحرك أو حركة للعنق، حركة للعنق. وضح هذا؟ نعم. وقد فسر المصنف هنا عندكم العنق، قال: انبساط السير. الانبساط هنا بين الإبطاء والإسراع، الانبساط هنا بين الإبطاء والإسراع، يعني مرحلة كما يقال وسط. قوله: فإذا فجد، فإذا وجد فجوة نص. الفجوة هذه فسرها الإمام البخاري فقال رحمه الله عقب أن روى الحديث في موطن من الصحيح، قال: قال أبو عبد الله، يقصد نفسه البخاري، يقول: قال أبو عبد الله: فجوة متسع، فجوة متسع، والجمع أو الجميع فجوات، وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. فهذا تفسير منه رحمه الله لمعنى ماذا؟ لمعنى الفجوة، وهو المتسع، المتسع. الفجوة بفتح الفاء هو المكان المتسع، هو المكان المتسع. جاء عند الإمام مالك في الموطأ أن بعض الرواة قال: فرجة، فإذا وجد فرجة نص، فرجة بضم الفاء، ويصح الفتح فرجة، وهي بمعنى الفجوة، هي بمعنى إيش؟ الفجوة، الفرجة أو الفرجة والفجوة بمعنى إيش؟ واحد، بمعنى واحد. قوله نص، فسره المصنف عندكم المؤلف رحمه الله قال: النص فوق ذلك، فوق يعني العنق، فوق إيش؟ العنق، هكذا قال. هل هذا التفسير منه؟ هو هكذا فسر، لكن قد جاء ما يدل على أن تفسير النص، قوله نص، جاء تفسيره من هشام ابن عروة نفسه الراوي، كما هي رواية الإمام مالك في الصحيحين، في الصحيح عند البخاري عن هشام بن عروة في حديث الباب الذي معنا. قلت الحديث أخرجه الشيخان من حديث هشام، البخاري عنده من طريق مالك عن هشام. في رواية البخاري أن التفسير قال هشام فيها بعد رواية الحديث قال: قال هشام والنص فوق العنق، والنص فوق العنق. إذن هذه الرواية فيها بيان أن التفسير وقع ممن؟ من هشام، هذه رواية البخاري. وجاءت كذلك عند مسلم من رواية حميد بن عبد الرحمن عن هشام، من رواية حميد بن عبد الرحمن عن هشام في آخرها بيان أن تفسير النص هو ممن؟ من هشام. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح أنها وردت كذلك، أي أنها من تفسير هشام عند أبي عوانة في المستخرج، يعني من طريق أنس بن عياض، من طريق إيش؟ أنس بن عياض. إذن عندنا في البخاري أنها من رواية مالك عن هشام أنها من تفسير هشام، وعندنا في رواية مسلم أنها من طريق حميد بن عبد الرحمن عن هشام أنها من تفسير هشام، وعندنا في مستخرج أبي عوانة على مسلم من رواية أنس بن عياض عن هشام أنها من تفسير من؟ هشام. واضح؟ يعني ليست من الحديث، بخلاف من أدرجها، بخلاف من أدرجها. العنق والنص ضربان من السير، العنق والنص ضربان من السير، النص أرفعهما، أرفع الضربين، النص أرفع لأنه فيه سرعة، فيه ماذا؟ سرعة. قال الحافظ ابن الأثير في النهاية: النص بالتحريك، النص قال التحريك، التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة، التحريك حتى يستخرج أقصى سير الناقة، أقصى ما يمكنها أن تمشي، يحركها بحيث أنه ماذا؟ تدفع وتسير ماذا؟ بأقصى ما عندها، بأقصى ما عندها. قال: وأصل النص، أصله أقصى المشي، أقصى المشي وغايته، هذا أصله في اللغة. قال: ثم سمي به ضرب من السير السريع، السير السريع. انتهى كلامه. ومن هذا عندما تقول: نصصت الشيء، أي رفعته، ما رفعته. ولهذا هذا يدل ما يقول: أنا نصصت على كذا ونصصت على كذا، نص عليه مالك وغير كذا، فأنت ترفعه فوق، كأنك سرت بسرعة فارتفعت به. واضح؟ الوجه الثالث: هل هذا الحديث داخل تحت الباب الذي معنا، باب فسخ الحج إلى العمرة؟ كما ترى الحديث في السير، في الدفع من عرفة إلى مزدلفة. الجواب: قال العلامة الفاكهي أو الفاكهاني في الرياض، رياض الأفهام، قال: هذا الحديث أجنبي عن الباب، هذا الحديث أجنبي عن الباب، ليس له تعلق بفسخ الحج إلى العمرة، إنما يتعلق بصفة سيره صلى الله عليه وسلم عند دفعه لا غير، يعني يتعلق بصفة هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما دفع من عرفة إلى مزدلفة، كان يمشي العنق، إذا وجد فجوة متسعا نص أسرع، هكذا. ليس في هذا بيان موضوع ماذا؟ الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة. وبمثل هذا قال العلامة ابن الملقن أيضا، استدل العلامة ابن الملقن على أن هذا الحديث ليس له علاقة بالباب معنا بما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح قائلا: باب السير إذا دفع من عرفة، باب السير إذا دفع من عرفة. طيب، تقدم معكم بارك الله فيكم لما تكلمنا عن الباب، علقنا هناك أن هذا الباب تحته أحاديث ليست تدخل في هذا العنوان، أليس كذلك؟ وقلت الأليق أن يقول باب الفسخ، فسخ الحج إلى العمرة وغيره، أو كذا عبارة نحوها، تذكرون هذا. العلامة السفاريني رحمه الله حاول أن يلتمس مخرجا، كيف يعني، لماذا دخل هذا الحديث تحت هذا الباب، وما بعده من الأحاديث الآتية أيضا. يقول مبررا، مع أنه يعني التمس التماس مقبول لكن هنا ضعيف، يعني قلنا هو هكذا في النسخ. يقول رحمه الله: فكأن الترجمة باب فسخ الحج إلى العمرة وغيره، أضاف كلمة إيش؟ وغيره. قال: على عادته، فسقطت لفظة غيره من بعض النساخ والله أعلم. ما توجد أو ما يوجد ما يدل على السقوط، وضح بارك الله فيكم. على كل حال، هذا التماس منه رحمه الله، كما ترون فيه شيء من ماذا؟ من التكلف والله أعلم. الأكثر من هذا تكلفا محاولة العلامة ابن العطار في شرحي على العمدة أن يعني يدخل الحديث ويلتمس له وجها في أن يكون من باب الفسخ، يدخل تحت باب إيش؟ الفسخ. فلئن مضى هذا معه في هذا الحديث لا يمضي ما يأتي، قد يكون التكلف فيه أظهر. تكلف رحمه الله، ولا أرى أنه كذلك يعني في محله، لكن قال مع أنه نص على أن هذا الحديث لا يدخل تحت هذا الباب، هو يقول نص على أن هذا الحديث لا يدخل تحت باب ماذا؟ باب فسخ الحج إلى العمرة، لكن ضرب احتمالا متكلفا فيه ومتكلفا، فقال: يحتمل أن تعلقه به يعني بهذا الباب لما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم الهدي من ميقات المدينة، ساق معه إيش؟ الهدي، وأدخل العمرة على الحج، ولم يتحلل منها من العمرة بسبب سوق إيش؟ الهدي في مسافة سيره، في مسافة سيره التي من جملة سيره الدفع، أو حين دفع من عرفات إلى المزدلفة، ومنها إلى منى، كان سوق الهدي المانع من التحلل في تلك المسافة، حكم سيره بنفسه، نعم حكم سيره بنفسه إذا سيره، فوجد القائم أو من يسير بالهدي، فإذا وجد القائم فجوة نص يعني بالهدي، وإذا لم يجد سار العنق به بالهدي، قال هذه مناسبة تسوغ إدخال هذا الحديث في الباب، مع أنها متكلفة، مع أن إيش متكلفة، وجزاه الله خيرا. الوجه الرابع من فقه حديث الباب، قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم فيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام، استحباب الرفق في السير في حال الزحام، فإذا وجد فرجة استحب الإسراع، استحب ماذا؟ الإسراع ليبادر إلى المناسك حتى يقبل على المزدلفة، وثمة أمور يقوم بها. قال وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة، إذا وجدت فجوة أسرعت كسبت وقتا، قد تقدم عليك ماذا؟ يقدم عليك ازدحام، فيكون هذا مع هذا يكمل هذا، وأدركت ماذا؟ الوقت. انتهى كلامه رحمه الله. الإسراع الذي يقوله هنا استحب له الإسراع أو النص كما جاء في الحديث إذا وجد فجوة إيش نص، الإسراع هنا يجب أن يكون باقتصاد، لا تفهم من هذا أن تدفع الذي أمامك وتطرحه لا، ليس المراد بهذا إيذاء الغير، إنما تسرع باقتصاد. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا ما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال أنه دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، ابن عباس دفع مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم عرفة، قال فسمع النبي عليه الصلاة والسلام وراءه زجرا شديدا، سمع زجرا شديدا من الناس، سمع زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم، إلى هؤلاء الذين يخرجون الأصوات ويضربون ويصيحون ها ويدفعون بالإبل، قال فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس في الإيضاع، أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس في الإيضاع. جاء عند البخاري في الصحيح عقبه قال أوضعوا أسرعوا، أوضعوا أسرعوا، يعني ليس البر في الإسراع بهذه الصورة التي أنتم عليها. قال الحافظ في الفتح قوله عليكم بالسكينة أي في السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة، وقوله ليس، وقوله فإن البر ليس في الإيضاع أي السير السريع، ويقال سير مثل الخبب، فبين صلى الله عليه وسلم أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر، ليس من البر أي مما يتقرب به. قال ومن هذا أخذ عمر ابن عبد العزيز قوله لما خطب بعرفة، خطب الناس، تعرف كلما نعم بعد العهد كثر الناس وازدادوا، قال وهو يخطب في الناس يوم عرف عمر بن عبد العزيز قال ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له ولكن السابق من غفر له. إذن المراد بالنص الإسراع، الإسراع باقتصاد، بماذا؟ باقتصاد لحديث ابن عباس وغيره مما جاء في معناه. الفائدة الفقهية الثانية، قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد في هذا الحديث كيفية السير في الدفع من عرفة وهو شيء يجب الوقوف عليه، يجب الوقوف عليه وامتثاله على أئمة الحاج فمن دونهم، لأن في استعجال السير إلى مزدلفة استعجال الصلاة بها، ومعلوم أن المغرب لا تصلى تلك الليلة إلا مع العشاء، إلا مع العشاء، بمعنى يريد رحمه الله أن هذه الكيفية هي السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب الوقوف على ذلك وامتثاله على أئمة الحج، يعني ممن قام على الناس إماما في الحج ويسير أمور الحجاج. وهذا يشمل الآن في حالنا المعاصر أصحاب الحملات الذين يخالفون، كثير منهم يخالفون السنة والهدي والشريعة، واضح؟ نعم. الوجه الفائدة الثالثة الفقهية في هذا الحديث الحرص على السؤال عن العلم، الحرص على السؤال عن العلم والتفتيش عن حاله صلى الله عليه وآله وسلم في حجته وفي أموره، كل ذلك للتأسي به صلى الله عليه وسلم وامتثال قول الله تعالى فاتبعوني يحببكم الله. فهذا عروة رضي الله عنه يسأل أسامة ما هو عن مشيه أو عن مشي غيره، سأل عنه كيف كان سير رسول الله، لأن العلم ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. وهنا أضيف فائدة فقهية رابعة، يستحب للحاج أن يدفع من عرفة ملبيا ذاكرا لله تعالى، هذا الاستحباب مأثور عن أهل المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، يدل على هذا قول الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، ولما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف الفضل، فأخبر الفضل أنه أخبر أنه لم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى الجمرة، فلم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي حتى رمى الجمرة. نعم، تفضل.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج.
نعم، هذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الكلام عليه من وجوه. أولا تخريجه، الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة، مالك عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله ابن عمرو، واللفظ للبخاري، واللفظ هنا لفظ البخاري. ثانيا، الوجه الثاني، جاء في بعض نسخ العمدة عن عبد الله بن عمر وعلى هذا ذكره الحافظ ابن دقيق العيد في الإحكام، يعني في الإحكام في نسخة العمدة التي شرحها الحافظ ابن دقيق عنده من؟ عنده عبد الله بن عمر، وتابعه على ذلك العلامة ابن العطار الشافعي أيضا في شرحه على العمدة في كتابه المسمى العدة، وكذلك الفاكهي أو الفاكهاني في رياض الأفهام وهو شرح على العمدة، نسخة الشرح نسخة العمدة التي شرحها بالرياض رياض الأفهام، وكذلك العلامة السفاريني في كشف اللثام، كل هؤلاء في نسخهم على العمدة ماذا؟ عبد الله ابن عمر. ومع الأسف فإن من اعتنى بالرياض رياض الأفهام كتاب الفاكهي وكتاب السفاريني صوب هناك فجعله من حديث ابن عمرو دون أن يبين، دون أن يبين، مع أنه في الشرح يتكلمان الفاكهي والسفاريني يتكلمان عن ابن عمر تنصيصا، فهذا منه غير صحيح. الواجب أن يثبت أو أن يصحح إذا ما أراد أن يصحح بناء على ما سيأتي بيان الصواب في ذلك، ويشير إلى أنه ورد في الأصل كذا والصواب ما أثبت، أما أن يصوب من غير أن يبين هذا خطأ، هذا غلط في أصول التحقيق وخدمة النصوص. نعم، جاء على الصواب في نسخة العمدة التي عليها نكت الزركشي، عليها التي عليها نكت النكت للزركشي، النكت على العمدة، ونص هناك الزركشي نص فقال، اسمع ما قال، قال رحمه الله وقد ذكره حديث عبد الله بن عمرو هكذا على الصواب، قال هذا الحديث ثابت في الصحيحين كما قال. من الذي قال؟ يريد المصنف يعني عبد الغني. نعم، قال وذكره الشيخ في شرحه من طريق عبد الله بن عمر وهو سهو، وهو إيش؟ سهو. من يريد بالشيخ؟ الألف واللام هنا العهد الذهني، يريد به ابن دقيق، الإشارة بقوله الشيخ في شرحه يريد ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ورحم الله الجميع، واضح؟ فهنا تنصيص على أن الحافظ ابن دقيق جاء عنده على أنه من؟ ابن عمر. قال الزركشي وهو سهو، وهو إيش؟ سهو. وقال العلامة الحافظ ابن الملقن في الإعلام هذا الحديث ثابت في الصحيحين من هذا الوجه، عنده في نسخة الإعلام على الصواب ابن عمرو قال أعني من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص. واللفظ للبخاري يعني لفظ حديث الباب لفظ البخاري. يقول وذكره الشيخ تقي الدين في شرحه، تقي الدين ابن دقيق العيد، وذكره الشيخ تقي الدين في شرحه من طريق عبد الله بن عمر، وتبعه ابن العطار والفاكهي وغيرهما، وهو غلط، وصوابه ما أسلفناه، ولم يذكره الحميدي في جمعه بين الصحيحين، ولا عبد الحق في جمعه أيضا من هذا الوجه، يعني من وجه عبد الله بن عمر مذكور فيهما من حديث ابن عمرو لا عمر، انتهى. وضح؟ هنا فيه بيان زائد على ما ذكره الزركشي. الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح يقول أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو، يريد بالمصنف البخاري. أورد المصنف حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص كما في الطريق الثانية، بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة، بخلاف ما وقع في بعض نسخ العمدة، وشرح عليه ابن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمر بضم العين، يقول الحافظ بضم العين، لأن ابن عمرو بالفتح، ابن عمر بضم العين ابن الخطاب، أي ابن الخطاب. فهنا الحافظ ينص على أن هذا خطأ وقع في بعض نسخ إيش؟ العمدة، والتي عليها شرح ابن دقيق رحمه الله، وتابعه من تابعه على أنه ابن عمر بالضم، بضم العين، أي ابن الخطاب، انتهى. أنت ترى هؤلاء الثلاثة من أهل العلم ينصون على وجود هذا، لا تقول لعله جاء في رواية لعل ولعل، ما في لعل هنا، ما في لعل، إما أن تبحث بجد فتقف على المعلومة بدقة، ولا أترك لعل في اليمن هناك بعيد، بارك الله فيك. ماذا يريد الحافظ ابن حجر بقوله وهو ابن العاص كما في الطريق الثانية؟ الطريق الثانية أوردها الإمام البخاري في الصحيح، يعني جاء منصصا عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فيه بيان النسبة. لو قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو ما في نسبة، نقول ممكن يحصلها، لكن في طريق في الصحيح عند البخاري فيه التنصيص على نسبته ابن العاص. فالطريق الثانية هذه عند البخاري من طريق جاء يعني مصرحا بنسبته، وهو كذلك في الصحيح عند البخاري من حديث يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني الزهري عن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله فساقه، وفيه التنصيص عن عبد الله بن عمرو بن العاص هكذا منسوبا، فما في مجال للخطأ، هذه تقطع تلك، وضح؟ نعم. الوجه الثالث قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، هكذا قال وقف في حجة إيش؟ الوداع. ليس في هذه الرواية، رواية حديث الباب وهي من طريق مالك عن ابن شهاب، ليس فيها موضع وقوفه، أين وقف عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع؟ فجاءت الناس تسأل، فسأل وجاء رجل قال كذا كذا كذا، ها فين هذا كان؟ أين كان؟ يعني موضع وقوفه، واضح؟ قد جاء مصرحا بموضع وقوفه عليه الصلاة والسلام عند الإمام البخاري في كتاب العلم، في كتاب العلم باب، قال باب الفتيا، وهو واقف على الدابة وغيرها، ذكر حديث الباب من رواية إسماعيل عن مالك عن ابن شهاب به وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى، فين؟ بمنى. حديث الباب ليس قال وقف في حجة الوداع، أين الوقوف؟ مكان الوقوف هنا في هذا اللفظ أن الوقوف كان فين؟ بمنى. نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع بمنى يسألونه، فجاء رجل فقال لم أشعر، فذكر الحديث. إذن هذه الرواية تفيدك أن هذه الأسئلة وجهت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أين؟ بمنى، لأن في حجة الوداع يحتمل عرفة، يحتمل مزدلفة، يحتمل منى، صحيح؟ يحتمل مكة، محتملة، لكن هذا التنصيص في بيان أنه فين؟ في منى. وكان عليه الصلاة والسلام حين سئل واقفا على ناقته، هنا يقول وقف في حجة الوداع، يحتمل أنه على قدميه ويحتمل أنه كان راكبا. فأقول هذه الأسئلة وجهت إليه بمنى وهو واقف على راحلته، كما أخرج ذلك الإمام البخاري في الصحيح من طريق يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب عن عيسى ابن طلحة بن عبيد الله الحديث، وفيه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته الحديث. ففي التنصيص على إيش؟ على أنه كان واقفا على ناقته. جاء في مسلم من طريق ابن وهب ليس من طريق يعقوب الدورقي عن أبي عن أبيه عن صالح، قال من طريق ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة، وفيه وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته، على راحلتي، قال فطفق الناس يسألونه. إذن كان واقفا فين؟ بمنى، وكان على راحلته. طيب في أي مكان بمنى وهو واقف على راحلته وجه له هذا السؤال أو هذه الأسئلة؟ فين؟ منى كبيرة. الجواب أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أيضا في كتاب العلم باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار، باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار. فقد أخرج حديث الباب من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عند الجمرة، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام عند إيش؟ عند الجمرة وهو يسأل، فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي الحديث. إذن بمنى وهو على راحلته وعند إيش؟ وعند الجمرة، وعند الجمرة. في أي يوم كان هذا السؤال؟ في أي يوم كان؟ كان في يوم النحر، كان في يوم إيش؟ كان في يوم النحر، بدليل ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق ابن جريج عن الزهري عن عيسى بن طلحة ابن عبيد الله أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه حدثه أنه شهد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل فقال: الحديث. يخطب يوم النحر، إذن بمنى وعلى ناقته وعند الجمرة ويوم النحر، عرفتم؟ لفظ حديث الباب يحتمل كل هذا، هذه الألفاظ تبين لك كل هذه التفصيلات. وهنا أنبه أيضا وأزيد أنه جاء عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام فقال. من جملة الأسئلة، هنا أسئلة عندنا أربعة في حديث الباب، هناك أسئلة أخرى. قال في حديث ابن عباس فقال: رميت بعدما أمسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا حرج. وقال آخر: حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. قال: لا حرج. فهنا فيه أيضا أن الرمي بالمساء، وسيأتي الكلام حوله. كم لنا؟ خمسون. طيب، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ينقل عن القاضي عياض يقول: جمع بعضهم بين هذه الروايات بأن الموقف واحد، بأنه موقف واحد، على أن معنى خطب، لأن اللفظ خطب يخطب يوم النحر سببت عند بعضهم ماذا؟ إشكالا. قال: على أن معنى خطب أي علم الناس، لا أنها من خطب الحج المشروعة. قال يعني القاضي عياض: ويحتمل أن يكون ذلك في موطنين، أحدهما على راحلته عند الجمرة، يعني وقف على راحلته عند الجمرة وعلم الناس، يعني خطيبا يسألون يعلمهم لا بأس يجوز يجوز إلى آخره. قال: ولم يقل في هذا خطب، يعني من قال بهذا الاحتمال لم يقل إيش؟ خطب. الثاني، الاحتمال الثاني، قال: يوم النحر بعد صلاة الظهر، وذلك وقت الخطبة المشروعة من خطب الحج، يعلم الإمام فيها الناس ما بقي عليهم من مناسكهم، يعلم الإمام الناس ما بقي عليهم من مناسكهم. يقول الحافظ هذا ما ذكره من؟ عياض. يقول الحافظ: وصوب النووي هذا الاحتمال الثاني، صوب النووي الاحتمال الثاني. هذا كلام من؟ حافظ ابن حجر. طيب، قلت كلامي صوب ما ذكره عياض الحافظ ابن الملقن، يعني من الوجهين. نرجع إلى كلام ابن حجر، قال: فإن قيل لا منافاة بين هذا الحديث الذي صوبه وبين الذي قبله، فإنه ليس في شيء من طرق الحديثين، حديث ابن عباس بعدما أمسيت يعني، ها، وحديث عبد الله بن عمرو حديث الباب، بيان الوقت الذي خطب فيه من النهار، ما في تعارض. يقول الحافظ: قلت نعم، لم يقع التصريح بذلك، لكن في رواية ابن عباس أن بعض السائلين قال: رميت بعدما أمسيت، وهذا يدل على أن هذه القصة كانت بعد الزوال، لأن المساء يطلق على ما بعد الزوال، كله من المساء، وكأن السائل علم أن السنة للحاج أن يرمي الجمرة أول ما يقدم ضحا، فلما أخرها إلى بعد الزوال سأل عن ذلك، سأل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن حديث عبد الله بن عمرو من مخرج واحد لا يعرف له طريق إلا طريق الزهري هذه عن عيسى عنه، والاختلاف فيه من أصحاب الزهري، يعني بعضهم ذكر الخطبة بعضهم لم يذكر، بعضهم ذكر الموضع بعضهم لم يذكر كما مر معنا. غايته أن بعضهم ذكر ما لم يذكره الآخر، واجتمع من مرويهم كلهم يعني ورواية ابن عباس، لو ضممنا هذا مع دلالة هذا، أن ذلك كان يوم النحر بعد الزوال، لأنه لا يمكن أن الرجل يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام رميت بعدما أمسيت قبل أن تزول، صحيح؟ وهو على راحلته يخطب عند الجمرة، هكذا جمع لك بين هذه مجموع هذه الروايات. قال: وإذا تقرر أن ذلك كان بعد الزوال يوم النحر تعين أن الخطبة التي شرعت، كما قال الراوي خطبهم يوم النحر، التي شرعت لتعليم بقية المناسك، فليس قوله خطب يعني في اللفظ في أحد روايات ابن عمرو حديث ابن عمرو مجازا عن مجرد التعليم، بل حقيقة، ولا يلزم من وقوفه عند الجمرة أن يكون حينئذ رماها، فسيأتي في آخر الباب الذي يليه من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام وقف يوم النحر بين الجمرات فذكر خطبته، فلعل ذلك وقع بعدما أفاض ورجع إلى منى، يعني طاف بالبيت ورجع، وهذا ممكن، بعد أن رجع كان قد زالت الشمس فصار هذا السؤال ولما يرمي مثلا، واضح؟ انتهى. فائدة: قالها النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم بعد أن نقل كلام القاضي عياض وتصويبه الاحتمال الثاني: خطب الحج المشروعة عندنا أربع، خطب الحج المشروعة عندنا أربع، أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية بنمرة يوم عرفة أو يوم عرفة، والثالثة بمنى يوم النحر، والرابعة بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطبة فردة، خطبة فردة يعني واحدة، وبعد صلاة الظهر، إلا بنمرة فإنها خطبتان، وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال، وبعد الزوال. نقف عند قوله قال رجل لم أشعر، قوله قال رجل لم أشعر، كم يكفي هذا؟ بارك الله فيكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.